الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا لقاء موسى عليه السلام مع العبد الصالح من أجل تحصيل العلم النافع. فقد كان موسى عليه السلام محبا للعلم والمعرفة، شأنه في ذلك شأن إخوانه الأنبياء الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس، والذين منحهم سبحانه من العقل الراجح والعلم النافع والحكمة السديدة والحجة البليغة ما جعلهم يؤدون ما كلفهم خالقهم به على أكمل وجه وأعظم بيان. وقد قص علينا القرآن المجيد في سورة الكهف ذلك اللقاء الذي تم بين موسى عليه السلام وبين عبد من عباد الله الصالحين، وقد انتهى ذلك اللقاء بعد محاورات فيها ما فيها من العبر والعظات. وتبدأ هذه الآيات التي حكت لنا ذلك اللقاء بقوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مجمع البحرين المكان الذي فيه يلتقي البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. قال الآلوسي: المجمع الملتقى هو اسم مكان، والبحران بحر فارس والروم كما روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما، وملتقاهما مما يلي المشرق، ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما. وقيل البحران بحر الأردن وبحر القلزم. وقال بعض العلماء: الأرجح والله أعلم أن مجمع البحرين مجمع البحرين بحر الروم وبحر القلزم هو البحر الأحمر. بحر الروم البحر الأبيض، وبحر القلزم البحر الأحمر، ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرات التمساح، أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر. هذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. وعلى أي حال، فقد تركها القرآن مجملة، فنكتفي بهذه الإشارة. ربما أن مجمع البحرين هو مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر. هذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ودخولهم التيه، فظلوا 40 سنة يتيهون في الأرض. على أي حال، ترك القرآن هذه المنطقة مجملة، فنكتفي بهذه الإشارة. والمعنى: واذكر أيها الرسول الكريم لقومك لكي يعتبروا ويتعظوا، واذكر لهم وقت أن قال أخوك موسى عليه السلام لفتاه يوشع ابن نون: اصحبني في رحلتي هذا، فإني لا أزال سائرا حتى أصل إلى مكان التقاء البحرين، فأجد فيه بغيتي ومقصدي، أو أمضي في سيري حقبا، أي زمنا طويلا، إن لم أجد ما أبتغيه هناك، يعني في مجمع البحرين. فالآية الكريمة تدل بأسلوبها البليغ على أن موسى عليه السلام كان مصمما على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة في سبيل ذلك، ومهما يكن الزمن الذي يقطعه في سبيل الوصول إلى غايته. ويعبر عن هذا التصميم بما حكاه عنه القرآن بقوله: أو أمضي حقبا، أزمنة متطاولة. وسبب تصميم موسى على هذه الرحلة ومنشأ عزيمته عليه السلام على ما ذكره ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتبه الله تعالى على ذلك إذ لم يرد العلم إليه سبحانه، فأوحى الله تعالى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. في رواية أخرى عن ابن عباس عن أبي رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي رب، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له: نعم، في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وأذن له في لقائه. ثم قصت علينا السورة الكريمة ما حدث بعد ذلك فتقول: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بعد أن قال موسى لفتاه ما قال أخذ في السير إلى مجمع البحرين. فلما بلغ ذلك المكان نسيا حوتهما، أي نسيا خبر حوتهما ونسيا تفقد أمره، فعادت الحياة إلى الحوت وسقط في البحر، واتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا. اتخذ الحوت طريقه في البحر، فكان هذا الطريق مثل السرب أي النفق في الأرض، بحيث يسير الحوت فيه وأثره واضح. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، ذلك أنه قد أمر بحمل حوت مملوح أي مشوي معه، وقيل له: متى فقدت الحوت؟ فهو يعني العبد الصالح، ثمت أي الرجل الصالح الذي هو أعلم منك يا موسى في ذلك المكان. فسار موسى وفتاه حتى بلغ مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هناك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع، وطفر من المكتل إلى البحر، أي قفز الحوت من المكتل إلى البحر. فاستيقظ يوشع وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه، والماء للحوت مثل الطاق، مثل البناء المقوس كالقنطرة لا يلتئم بعده. ولهذا قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض كالنفق في الأرض. ثم بيّن سبحانه ما كان منهما بعد ذلك فقال: فلما جاوزا، أي المكان الذي فيه مجمع البحرين، قال موسى عليه السلام لفتاه يوشع ابن نون: آتنا غداءنا، أي أحضر لنا ما نأكله من ذلك الحوت المشوي الذي معنا. ثم علل موسى عليه السلام هذا الطلب بقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وإعياء. قوله سبحانه: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قوله تعالى هذا حكاية لما رد به يوشع على موسى عليه السلام عندما طلب منه الغداء، والاستفهام في قوله أرأيت للتعجب مما حدث أمامه من شأن الحوت، حيث عادت إليه الحياة وقفز في البحر، ومع ذلك نسي يوشع أن يخبر موسى عن هذا الأمر العجيب. أي قال يوشع لموسى عليه السلام: تذكر وانتبه واستمع إلى ما سألقيه إليك من خبر هذا الحوت. أرأيت ما دهاني في وقت أن أوينا ولجأنا إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين؟ فإني هناك نسيت أن أذكر لك ما شاهدته من الحوت من أمور عجيبة، فقد عادت إليه الحياة ثم قفز في البحر. وقال: إذ أوينا إلى الصخرة، دون أن يذكر مجمع البحرين زيادة في تحديد المكان وتعيينه، وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي طلبه منه موسى للإشعار بأن الغداء الذي طلبه موسى منه هو ذلك الحوت الذي فقداه. قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، جملة معترضة جيء بها لبيان ما يجري مجرى السبب في وقوع النسيان منه. أي ما أنساني تذكيرك بما حدث من الحوت إلا الشيطان الذي يوسوس للإنسان بوساوس متعددة تجعله يذهل وينسى بعض الأمور المهمة. قوله: واتخذ سبيله في البحر عجبا، نسيت أن أخبرك بأن الحوت عندما أوينا إلى الصخرة عادت إليه الحياة واتخذ طريقه في البحر اتخاذا عجيبا، حيث صار يسير فيه وله أثر ظاهر في الماء، والماء من حوله كالقنطرة التي تنفذ منها الأشياء. وهنا يحكي القرآن ما يدل على أن موسى عليه السلام قد أدرك أنه تجاوز المكان الذي حدده له ربه تعالى للقاء العبد الصالح، فقال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أي قال موسى لفتاه: ذلك الذي تركته لي من أمر نسيانك لخبر الحوت والذي كنا نبغيه ونطلبه، فإن العبد الصالح الذي نريد لقاءه موجود في ذلك المكان الذي فقدنا فيه الحوت. فارتدا على آثارهما قصصا، فرجعا من طريقهما الذي أتيا منه يتتبعان آثارهما لئلا يضلا عنه، حتى انتهيا عائدين مرة أخرى إلى موضع الصخرة التي فقد الحوت عندها. ثم حكى القرآن ما تم لهما بعد أن عادا إلى مكانهما الأول، فقال: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعد أن عادا إلى مكان الصخرة عند مجمع البحرين مرة أخرى وجدا عبدا من عبادنا الصالحين آتيناه رحمة من عندنا، أي هذا العبد الصالح منحناه وأعطيناه رحمة عظيمة من عندنا وحدنا لا من عند غيرنا، رحمة من عندنا نحن لا من عند غيرنا، واختصصناه بها دون غيره. وهذه الرحمة تشمل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه كنعمة الهداية ونعمة الطاعة وغيرهما. وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من عندنا لا من عند غيرنا علما خاصا لا يتيسر إلا لمن نريد تيسيره ومنحه له. والمراد بهذا العبد الخضر عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ومن العلماء من يرى أنه كان نبيا، ومنهم من يرى أن الخضر كان عبدا صالحا اختصه الله بلون معين من العلم. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. ويرى المحققون من العلماء أنه قد مات كما يموت سائر الناس. وإلى ذلك ذهب الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المحققين. ويرى آخرون أنه حي وسيموت في آخر الزمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأحاديث التي يذكر فيها أن الخضر حي كلها كذب، ولا يصح في ذلك حديث واحد. وهذه المسألة من المسائل التي فصل العلماء الحديث عنها، فارجع إلى أقوالهم فيها إن شئت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.